أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال: ولا عولى في الفرائض، أي لا زيادة في السهام عليها، أي على الفريضة. هذه مسألة أيضا من المسائل الخلافية بين الطائفة، علماء الطائفة، وبين المذاهب الأخرى، بين المذهب الجعفري الاثنى عشري وبين المذاهب الأخرى السنية، حيث ذهبوا إلى أن الفريضات إذا عالت، أو أن السهام إذا زادت عن الفريضات، فالنقص يدخل على الجميع، طبعا أصحاب الفروض، فالنقص يدخل على الجميع بحسب النسبة وبحسب الحصوة التي أخذوها. فمثلا لو افترضنا أن الزوجة ماتت وتركت زوجا وبنتين فصاعدا وأبوين، فأنتم تعلمون الزوج يأخذ الربع مع وجود الأولاد، والبنتين فصاعدا يأخذان الثلثين، والأبوين لكل منهما الثلث فالثلث. إذا نريد أن نجمع بين الربع والثلثين والثلثين، فالمسألة تكون واحد وربع، والموجود بأيدينا هو واحد. فهنا قالوا، أي المذاهب الأربعة قالوا، أن النقص يدخل على الجميع، يعني يدخل على الزوج ويدخل على الأبوين ويدخل على البنتين. وهذا ما يسمى عندهم بمسألة العول. أما ما معنى العول فسيأتي من مصنف الشارع معناها. هنا قال: ولا عول في الفرائض، أي أن الفريضة لا تعول. ومراده من لا تعول بمعنى أنه إذا نقصت الفريضة عن السهام الموجودة للورثة، فالنقص لا يدخل على جميع الورثة، لا يدخل على أصحاب الفروض جميعا، وإنما يدخل على أناس وورثة معينين. قال: ولا عول في الفرائض، أي لا زيادة في السهام على الفرائض. فلو صارت واحد وربع لابد أن نرجعها إلى واحد حتى أنه يستقيم التقسيم، مو أنه الكل نأخذ النقص منهم وندخل النقص على الجميع. أي لا زيادة في السهام عليها، أي على الفريضة، على وجه يحصل النقص. فإذا السهام بعضها تنقص، ولكن لا بالشكل الذي يقوله علماء السنة، على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة. هذا قول المذاهب الأخرى، حيث ذهبوا إلى أنه إذا حصل عول وزادت السهام على الفريضة، أو نقصت الفريضة عن السهام، فالنقص يدخل على الجميع ولكن بحسب النسبة، وذلك بدخول الزوج والزوجة. هذه المسألة لابد أن تعرفون أنه لا يحصل عول إلا بدخول الزوج والزوجة. في كل مسألة حصل فيها العول لابد أحد الورثة، إما أن يكون الزوج أو الزوجة. أما إذا لم يوجد فيها زوج أو زوجة فلا يحصل عول في المسألة. قال: وذلك بدخول الزوج والزوجة، بل على تقدير الزيادة، أي زيادة السهام على الفريضة كما مثلنا، بل على تقدير الزيادة يدخل النقص عندنا، أي المذهب الإمامي الاثنى عشري، على تقدير الزيادة يدخل النقص عندنا على الأبي والبنت والبنات والأخت والأخوات للأبي والأم، أو للأبي فقط. النقص بناء على ذلك على من يدخل، فإذا عالت الفريضة أو زادت السهام على الفريضة، فالنقص على من يدخل. يقول المصنف: النقص إما يدخل على الأب، وإما يدخل على البنت باعتبار لها النقص مع عدم وجود ذكر، وإما أن يدخل على البنات إذا ثلثين فصاعدا فيدخل النقص عليهم، وإما أن يدخل على الأخت الواحدة باعتبار لها النقص، وإما أن يدخل على الأختين فصاعدا باعتبار لهما الثلثان، طبعا بشرط أن الأخت والأخوات يكون للأبوين أو للأبي فقط. وإلا سيأتي الكلام إن شاء الله أن كلالة الأم إذا كانت واحدة فلها السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فلهم الثلث، ولا ينقصون عن ذلك ولا يجازون. قال: خلافا للجمهور، أي جمهور علماء السنة، خلافا للجمهور، حيث جعلوه، أي العول، حيث جعلوه موزعا على الجميع بإلحاق السهم الزائد للفريضة وقسمتها على الجميع. يعني بدل أن تقسم الفريضة على ستة، قسموها على سبعة، قسموها على ثمانية، بدل أن يأخذ الرجل مثلا الربع يأخذ السدس، بدل أن الأم تأخذ السدس أخذت الثمن مثلا، وهكذا. فالنقص يدخل على الجميع. أما دليل ذلك فسيأتي الآن، ما يصح باعتبار أنه سيأتي. قال وختمتها على الجميع سمي هذا الختم، أي من الميراث سمي هذا القسم عولا، إما من الميل ومنه قوله تعالى. قالوا أن العول له في اللغة معان أربعة، بل قيل أن كلمة العول من قبيل الكلمات التي تحمل المعاني المتضادة، كما قالوا في كلمة الجون، فإن كلمة الجون كما أنها تطلق على الأبيض تطلق على الأسود، أو كلمة الحيض كما أنها تطلق على الطهر تطلق على غير الطهر أيضا، عفوا القرى، كما أن القرى كلمة القرى كما تطلق على الحيض تطلق على الطهر أيضا، فهي من الكلمات المتضادة معنا. قالوا أن العول أيضا كذلك من المعاني المتضادة، تحمل المعاني المتضادة. هنا قالوا إما أن كلمة العول بمعنى الميل والجور، وإما بمعنى الارتفاع، وإما بمعنى النقصان، وإما بمعنى الزيادة. طبعا عندما يقولون أنه تحمل معاني متضادة مرادهم الزيادة والنقصان وهذه معاني أخرى. أما أنه الميل يعني كما ورد في الآية الكريمة، ذلك أدنى ألا تعولوا وإن خفتم ألا تعدلوا بين النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تميلوا ألا تجوروا أي ألا تظلموا. فإذا المراد من العون بمعنى الميل الجور الظلم، والسبب في ذلك أن كأنه أصحاب هذه السهام بدل أن يأخذ الأم تأخذ السدس، أو بدل أن الزوج يأخذ الربع، أو بدل أن الزوج تأخذ الثمن على سبيل الفرض، يكون أقل من ذلك، كأن السهام جارت عليها ظلمتها، بدل أن يأخذ الزوج الربع سيأخذ الخمس مثلا. فكأنه عندما نقول عال الفريضة عالت بمعنى أنه مالت وجارت على أصحاب السهام، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن العول يراد به الزيادة، فكأن السهام زادت على الفريضة، يعني بدل أن تكون السهام بقدر الفريضة 6 مع 6 تكون السهام أفرض 9 مقابل 6، أو تكون السهام 10 مقابل 6، فيقال السهام عالت أي أنها زادت على الفريضة المحددة. أما بمعنى النقصان فإن يقال أن الفريضة عالت لا أن السهام عالت، السهام عالت بمعنى أن السهام زادت على الفريضة، أما الفريضة عالت بمعنى أن الفريضة نقصت عن السهام، السهام هي 8 والفريضة من 6، فالفريضة نقصت عن السهام الموجودة للفرض للورثة. وأما بمعنى الارتفاع عندما يقولون الفريضة عالت بمعنى ارتفعت، يعني بدل أن يقسم من 6 سيقسم من 7 سيقسم من 8، فعندما يقال الفريضة عالت بمعنى ارتفعت، بدل أن نقسم المال على 6 أقسام الفريضة بدل أن تقسم 6 أقسام ستقسم من 7 أقسام ستقسم من 8 أقسام. ولهذا قال سمي هذا القسم عولا إما من الميل، هذا هو المعنى الأول، إما من الميل ومنه أي بهذا المعنى قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا في سورة النساء. وسميت الفريضة عائلة، لماذا قيل أن الفريضة عائلة أو أصابها العول؟ لأنها وسميت الفريضة عائلة على أهلها لميلها أي الفريضة بالجور عليهم بنقصان سهامهم، فبدل أن الزوج يأخذ الربع سيأخذ الخمس، فكأن الفريضة ظلمته جارت عليه مالت عنه، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أو من عانى الرجل إذا كثر عياله لكثرة السهام فيها، فهذه بمعنى زيادة السهام، فكأن السهام زادت على الفريضة. الإنسان الذي يموت ويترك ورثة من أنواع متعددين كأن يموت ويترك برثين ويترك أبوين ويترك أشياء أخرى مثلا وزوجة، فهنا يقول السهام عالت بمعنى أنها زادت على الفريضة. فلهذا قال أو من عال الرجل إذا كثر عياله لكثرة السهام فيها أي في تلك الفريضة.
هذا هو المعنى الثاني. أو من عال إذا غلب لغلبة أهل الاتهام بالنقص، هذا هو المعنى الثالث، أي أن الفريضات نقصت عن الاتهام، بدل أن تساويها فتكون ناقصة فغلبت على أمرها. أو من عالة الناقة، إذا قالوا في اللغة عالة الناقة ذنبها، كأنه قالوا إذا رفعتها لارتفاع الفرائض على أصلها، وهذا هو المعنى الرابع بالعول، إذا يقولون إذا عالت الفريضة أصلها بزيادة التهام على الفريضة. هذا هو المعنى أو المعاني التي يمكن تصورها لمعنى العول. وعلى ما ذكرناه في أن الفرائض لا تعول، بمعنى أنه لا تقسم على الجميع بحسب النسبة والحفاظ، وعلى ما ذكرناه إجماع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام على هذه المسألة مسلمة في الفقه الإمامي، أنه إذا دخل النقص فيدخل على أناس معدودين كما ذكرنا، لا كما يقوله الآخرون من المذاهب الأخرى بأن النقص يدخل على الجميع. وعلى ما ذكرناه إجماع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وأخبارهم، أي أئمة أهل البيت وأخبارهم به أي بالعول متضافرة. قال الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها، لو يبصرون وجهها لم تجد ستة. هنا أريد أن نشرح هذه العبارة باعتبار أنه ستأتي. قال أمير المؤمنين عليه إن الذي أحصى رمل عالج، عندما يقال رمل عالج بمعنى ذلك الرمل المتراكم الذي لا يعلم عدده إلا علام الغيوب، ليعلم أن السهام لا تعود على ستة لو يبصرون وجه تقسيمها أو وجه إخراجها لم تجد ستة. ما هو المراد؟ أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المشرع لهذه الأحكام، هو الذي وضع هذه الأحكام وهذه التشريعات. لو افترضنا أن المشرع لم يكن علام الغيوب ولم يكن عالما مطلقا، عالما بكل شيء بكل الجزئيات، كما هو التحقيق في محله أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء حتى الجزئيات، فإذا بناء على ذلك لو افترضنا أن المشرع لو لم يكن الله سبحانه وتعالى لم يكن علام الغيوب، وقلنا نقول بأنه ذلك المشرع لا يستطيع أن يكون علام الغيوب، مثل يمكن أن يشترك ويمكن أن يجهل بعض المسائل. ومن هنا مثلا رواية موجودة عن الإمام الصادق في الاحتجاج، سئل الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: هل يمكن أن يكون العالم أذكره بالمعنى، هل يمكن أن يكون العالم جاهلا؟ قال نعم، عالم بما يعلم وجاهل بما يجهل. فإذا يمكن أن يجتمع في إنسان مهما بلغ إلا إذا كان نبيا أو إماما باعتبار ارتباطه بالله سبحانه وتعالى، فيمكن أن يعلم أو يكون عالم غير إلا أنه بواسطة الله سبحانه وتعالى بالغير لا بالذات. إذن علام الغيوب هو الله سبحانه وتعالى. فلو افترضنا أن هذه التشريعات كانت تأتي من غير الله سبحانه وتعالى، فكنا يمكننا أن نقول بأن الواقع قد اشتبه في هذه الأحكام، أو أنه كيف يمكن أن يجعل حكما للقبيل نصفين وثلث كما سيأتي مثاله. إذا كان غير المشرع، إذا كان المشرع غير الله، فهذا الجهل كان ممكنا في حقه. ولكن لما نعلم أن المشرع والمبين لهذه الأحكام هو الله سبحانه وتعالى، فإذا يستحيل الجهل في حقه. فإذا كان يستحيل الجهل عليه سبحانه وتعالى، إذا كيف نفسر هذا؟ نفسر هذا بأنه إذا اجتمعت هذه الفرائض فيما بينها وحصل العول، لا بد أن المشرع وضع لها طريقا. ما يقوله المذاهب الأخرى، ما تقوله المذاهب الأخرى مذاهب السنة من أنه يدخل النقص عليهم جميعا، هذا خلاف علم الغيب، هذا خلاف علمه سبحانه وتعالى أن هذه ستجتمع. لأنه لو إذا افترضنا أن الواضع لها هو عالم بأن هذا الاجتماع سيقع، إذن لا بد أنه وضع حلا لها. وما يقوله علماء السنة أنه يدخل عليهم النقص جميعا، كأنه لا يوجد له حل، لأنه أدخل النقص عليهم جميعا، مثل ما تقرؤون إن شاء الله في باب الدين والقرض، أنه إنسان مات وترك دينا، وهذا الدين كان مستغرق للشركة وأكثر من ذلك،
قالوا في محله بأنه الدين وزع بحسب الحصص باعتبار هذا يطلب 100 دينار ذاك يطلب 200 دينار ذاك يطلب 1000 دينار وهكذا. فإذا لا يمكن الكل نعطيهم بقدر السوية، يعني الكل نقسمه 50 دينار 50 دينار 50 دينار 50 دينار، وإنما بحسب الحصة وبحسب النسبة التي يصرف بها ذلك ذلك الميت فيعطى له، بناء أنه باعتبار أنه لا نعلم غير ذلك. أما هنا باعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو المشرع لهذه الأحكام وهو يعلم أنها ستجتمع على هذه الصيغة، إذن ما هو الحل لها؟ ما تقوله تلك الملاهب من أنه يقدر على الجميع، هذا ليس حلا كأنه لا حل في المسألة. وما يقوله علماء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فيظهر أن هناك حلا. ولما كان الله سبحانه وتعالى عالما بالغيب وعندما نرجع إلى الكتاب العزيز نجد أن الله سبحانه وتعالى بعض الورثة من أصحاب الفروض فرض لهم حدا أدنى وحدا أعلى، وبعض الورثة فرض لهم فرضا واحدا لم يوجد حد أدنى وحد أعلى، وبعضهم يرثون بالقرابة كما سيأتي تقسيم ذلك. إذن هؤلاء الذين يرثون بالحد الأعلى مرة وبالحد الأدنى مرة أخرى، وهؤلاء الذين يرثون بالفرض وإذا لم يرثوا فيرثوا بالقرابة وغيرهم، لا بد أن توجد فيما بينهم فروق. وما تقوله تلك المذاهب من أنه يسطر النقص عليهم جميعا، إذا ما هو الفرق بين الزوج والزوجة وبين البنتين أو البنت؟ من الآيات الواردة من القرآن الكريم يظهر أن الزوج أو الزوجة لا يزيد حدها على النصف أو الربع ولا يحل عن الربع أو الثمن، هذا اتضح من الكتاب العزيز. وتتذكرون بالأمس قرأنا رواية عن الإمام أمير المؤمنين قال أن الزوج لا يزيد على النصف ولا ينقص عن الربع، وبناء على ما يقوله علماء مذاهب الأخرى بأنه يدخل العون عليهم ويدخل النقص عليهم، يظهر أنه سيدخل النقص عليهم. وما تقوله تلك الرواية عن الإمام أمير المؤمنين لا يحل عن الربع بأي شكل، أي الزوج والزوجة لا تحل عن الثمن ولا تزاد عن الربع، طبعا بالفرض هذا لا بالرد. إذن بناء على ذلك لو قلنا أن النقص يدخل على الجميع لما صار هناك أي فرق بين ما ذكر له حد أعلى وحد أدنى في الكتاب العزيز وبين الذين لم يذكر لهم ذلك، مثل من مثل البنت والبنات أو الإخوة والأخوات، فإن هؤلاء لم يذكر لهم حد أعلى وحد أدنى وإنما ذكر لهم فرق، فإن وجد أخذوا وإن لم يوجد فماذا فلا يأخذوا، بخلاف الزوج والزوجة والأم فإنه ذكر لهم حد أعلى وحد أدنى. فكأن حال لسان هذه الآيات تريد أن تقول أنه إما أن يأخذ هذا إما أن يأخذ هذا، أما أقل من هذا أو أكثر من ذلك فلا يحق لهما. ومن هنا قال الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إن الذي أحصار معالج، يعني إن الله سبحانه وتعالى الذي هو علام الغيوب ويستطيع أن يحصي ذلك الرمل الذي لا يستطيع أن يحصيه أي إنسان أو أي مخلوق، الذي أحصى ذلك يعلم أن هذه السهام ستعود ويعلم أن هذه الفريضة ستعود، إذن لا بد أنه وجد لها حلا أعطى لها حلا. وما تقولونه من أنه يقسم على الجميع هذا ليس هو الحال. قال إن الذي أحصار من عالد ليعلم أن السهام لا تعود على ستة، أي لا تزيد أو لا تنقص، لا تزيد على ستة، هنا تعود بمعنى تزيد، لا تزيد على ستة، يعني لا يمكن أن الستة تكون سبعة والسبعة تكون تسعة أو الستة تكون عشرة وهكذا. فلو افترضنا أن النقص يدخل على الجميع فتكون السهام ماذا؟ أو الفريضة ستعول. قال ليعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يخسرون وجهها، أي لو يعلمون وجه التقسيم وأيها قدم وأيها أخر، لم تجد ستة لو يخسرون وجهها لم تجد ستة، أي أن الفريضة لا تكون أكثر من ستة. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول من شاء باهلته عند الحجر الأسود. تعرفون معنى المباهلة كما في آية المباهلة، المباهلة أنه يتداعى شخص مع شخص آخر شيئان مختلفان فيخرجان، مثلا كما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إلى غير ذلك، فالمباهلة أن تدعو ويدعو وتدعو ماذا تدعو أن الله سبحانه وتعالى ينزل العذاب على الكافر. فابن عباس يقول أنا عندي استعداد أن أباهل الذي يقول بغير هذا القول، يعني أباهل عمر ومن خالف مقولته، أباهلهم بأن هذا القول، أذهب إلى الحجر الأسود وأباهلهم عند الله سبحانه وتعالى أن ينزل العذاب على الكافر منه، لأنه كان هكذا مطمئن من هذه المسألة. قال من شاء باهلته عند الحجر الأسود إن الله لم يذكر في كتابه نصفين وثلثا. أما كيف نصفين وثلث؟ فالنصف يكون إذا مات إنسان، ماتت مرأة وتركت زوجا وأختين لأبوين وكلالة لأم، فلأخت واحدة، أخت واحدة لأبوين وكلالة لأم، طبعا كلالة متعددة، فالزوج له النصف والأخت من الأبوين أو من الأبي فقط لها النصف، وكلالة الأم باعتبار أنها اثنين تصاعدا فلهما الثلث. قال وقال أيضا سبحان الله العظيم، أترون أن الذي أحصى رمل عالج، نفس المقولة التي كان يقولها أمير المؤمنين، أترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، هل يعقل ذلك؟ فهذان النصفان قد ذهب بالمال، يعني أخذ الزوج نصفه والأخت أخذت نصفها، فإذا ما بال تلك كلالة الأم ماذا يأخذون؟ فإذا عندما يعلم المولى والمشرع أن هذا سيجتمع لا بد أنه وضع له حلا، وما يقال من أنه يدخل النقص على الجميع هذا ليس هو الحال. قال فهذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث من المال؟ فقال له زفر، أحد العلماء المعاصرين لابن عباس، فقال له زفر يا أبا العباس كنيته، فمن أول من أعاد الفرائض؟ يعني من أدخل أن النقص يدخل على الجميع ويقسم على الجميع بالنسبة؟ من قال بهذه المقولة أول الأمر؟ فمن أول من أعاد الفرائض؟ قال عمر لما التفت الفرائض عنده ودفع بعضها بعضا، قال والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر، يعني لا أعرف أنه من أقدم ومن أخر، وهذه مقولة معروفة عن والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر، وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالفقر وأفصل النقص على الجميع، أما لماذا فلا دليل. ثم قال ابن عباس وأيم الله، هذا قسم، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة. هذا القول الواقع وإن كان هو في باب الفرائض، إلا أنه إشارة إلى باب الولاية والوراثة، أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان لا بد أن يتقدم على الخليفة الأول، وكان هو وأمثاله لا بد أن يتأخر، إلا أنه جاء بها في باب الفريضة. أما ما هو الدليل على أن هذا القول إشارة إلى الميراث إلى الولاية وإلى الخلافة؟ فلقول لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، حتى الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن أمير المؤمنين قال الحمد لله الذي لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم، ثم ضرب، يعني الإمام أمير المؤمنين، ثم ضرب إحدى يديه على الأخرى ثم قال، حصل الإمام الصادق يعني ضرب إحدى يديه على الأخرى ثم قال يا أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها، لو كنتم قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله. فإذا ابن عباس جاب هذه المقولة هنا ولكن بعنوان الثالث لا بعنوان الآخر، قال لو كنتم قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله وجعلتم الولاية والوراثة لمن جعله الله، فإذا هذه إشارة إلى من قدم الله وأخر، فإذا المراد الولاية لا المراد هذه المسألة العون. قال وجعلتم الولاية والوراثة لمن جعلها الله ما عال ولي الله، باعتبار أنه لو قدمتم من قدمتم ما كان يعول عليه شيء، لا يخفى عليه شيء، ولا طاش سهم من فرائض الله، هذه أيضا هي مسألة مربوطة بمقامنا، ولا طاش سهم من فرائض الله، ولا اختلف اثنان في حكم الله، ولا تنازعت الأمة في شيء من أمر الله إلا وعند علي حكمه عليه أفضل الصلاة والسلام، إلا وعند علي حكمه من كتاب الله، فذوقوا وبال أمركم وما فرطتم فيما قدمت أيديكم وما الله بظلام للعبيد. فإذا هذه العبارة وأيم الله لو قدم من قدم, قدم الله وأخر من أخر الله ما عال الفريضة, وإن كان ظاهرها أنه يريد الميراث أو العون أو التقسيم إلا أنه واقعها الخلافة والولاية. فقال له جفر وأيها قدر وأيها أخر. فقال ابن عباس فقال كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله. يعني في التقسيم في الإرث لابد أولا أن تعطي لهذا الإنسان الذي له حد أعلى وحد أدنى, وما بقي إن وفى لذلك صاحب الإرث صاحب الفرض الذي لم يذكر له حدان وإنما حد واحد, فإذا وفى فرضه فيعطى وإذا لم يوفي فيعطى ما تبقى. فإذا واضح أن النقص على من سيدخل سيدخل على أصحاب الفرائض الذين لم يذكر لهم حدان, لم يذكر لهم فرض أعلى وفرض أدنى. طبعا هناك نقطة لابد أن أشير إليها وهي أن هذا الكلام دخول العون وعدم دخول العون كله بالنسبة إلى أصحاب الفرائض, أما إذا لم يكن فريضة هنا وإن الوارث كان يرث بالرد وبالقرابة فهذا لا يأتي فيها نقص باعتباره أساسا يرث ماذا؟ يرث بالقرابة, يعني يرث ما تبقى. فإذا ليس له حد حتى يقال نقص أو زاد. هذا الكلام عندما نقول يدخل النقص المراد ما ذكر لهم فرض في الكتاب إما بنحو الحد الأعلى والحد الأدنى أو بنحو واحد وهو كما ذكرنا للبنت والبنات والإخ والأخ والأخوات. لم يهبط الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله, وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها ولم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله. ثم جاء لأمثلة وتطبيقات. وأما التي قدم الله سبحانه وتعالى فالزوج له النصف, فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه أي عن النصف رجع إلى الربع ولا يزيله عنه أي عن الربع شيء. فإذا وجد أولاد للزوجة فينتقل من النصف إلى الربع, والزوجة لها الربع فإذا زالت عن الربع صارت إلى الثمن, لا يزيل الزوجة عن الربع عن الثمن شيء. والأم لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ولا يزيلها عنه أي عن السدس شيء. فهؤلاء ممن ذكرهم الله سبحانه وتعالى وضرب لهم فرضين, الفرض الأعلى والفرض الأدنى, الحد الأعلى والحد الأدنى. ومن هنا نقول أنه لا يدخل النص على هؤلاء. فهذه الفروض التي قدم الله عز وجل بعده كلام ابن عباس. وأما التي أخر الله ففريضة البنات والأخوات لها, أي البنات والأخوات لها النصف والثلثان طبعا على التقسيم, إذا كانت بنت واحدة مع عدم وجود الذكر فلها النصف, وإن كانت بنتان تصاعدا فلهما الثلثان, وكذلك بالنسبة للأخت والأخوات للأبوين أو للآب. للبنات والأخوات جميعا مو لهما مو اثنين, البنات هو جمع والأخوات أيضا جمع فلها يعني للجميع. وأما التي أخر الله ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك عن النصف وعن الثلثين إما بوجود الذكر باعتبار أنه إذا وجد الذكر إما مع البنت والبنات أو مع الأخت والأخوات, فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي, أما الفرض فيسقط. فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدأ بما قدم الله. فإذا هذه هي الضابطة التي وضعها المشرع لمسألة العون, أنه أن يبدأ بما قدم الله وأن يؤخر ما أخره الله سبحانه وتعالى, وما ذكر له فرضان هو مما قدم الله, وما لم يذكر له إلا فرض واحد هو ممن أخر الله, وإلا لو لم نقل كذلك لم يصبح هناك فرق بين الزوج والزوجة والأم وبين البنت والبنات والأخت والأخوات, مع أنه ذكر لهؤلاء فرضين ولهؤلاء ماذا فرض واحد.
قال فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدأ بما قدم الله وأعطي حقه كاملا أي الذي قدم وأعطي حقه كاملا فإن بقي شيء كان لمن أخر الله سبحانه وتعالى. الحديث وإنما هذا قول الشارع قال وإنما ذكرناه أي الحديث مع طوله لاشتماله على أمور مهمة عرفت من خلال الحديث منها بيان علة حدوث النقص على من ذكر أي لماذا دخل النقص على هذه ولم يدخل على غيرها لماذا دخل النقص على البنت والبنات والأخت والأخوات أما ما ذكره المصنف من أن النقص أيضا يدخل على الأب شيئة الكلام فيه أن النقص لا يدخل على الأب. إلى هنا انتهينا من هذه المسألة وهي مسألة العول. قال واعلم أن الوارث مطلقا إما أن يرث في الفرض خاصة وهو من سمى الله في كتابه له سهما بخصوصه وهو أي من سمى الله وهو الأم والإخوة من قبلها أي من قبل الأم فإن هؤلاء لا يرثون إلا بالفرض. الأم إما أن ترث الثلث مع عدم وجود حاجب من الأولاد والإخوة أو ترث السدس مع وجود الحاجب وكلالة الأم إذا كانت واحدة فالسدس وإذا كانوا أكثر فالثلث فهؤلاء لا يرثون إلا بالفرض وكذلك الزوج والزوجة فإنهم لا يرثون إلا بالفرض. قال والزوج والزوجة حيث لا رد باعتبار أن الرد يكون إرث بالقرابة لا أنه إرث بالفرض والزوج والزوجة حيث لا رد إما أن يرثوا ماذا بالفرض فقط أو يرثوا بالقرابة أو بالقرابة خاصة يعني لم يذكر الكتاب والسنة لهم فرضا معينا وإنما فقط يرثون عن طريق القرابة أو بالقرابة خاصة والمراد بالقرابة يعني ما تبقى يكون لهم ليس لهم حد محدود فرض مفروض أو بالقرابة خاصة وهو من دخل في الإرث بعموم الكتاب أي بعموم الآية القرآنية في آية أولي الأرحام بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء ببعض كالأخوال والأعمام فإن الأخوال والأعمام هؤلاء ليس لهم فرض معين وإنما يرثون ما بقي من المال أو يرثوا بالفرض تارة وبالقرابة أخرى فإذا النوع الأول أنه لا يرث إلا بالفرض والنوع الثاني أو القسم الثاني لا يرث إلا بالقرابة والقسم الثالث أنه يرث تارة بالفرض وأخرى بالقرابة. قال أو يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى وهو الأب والبنت وإن تعددت والأخت للأبي أو للأبوين أو للأبي كذلك يعني وإن تعددت. هنا كما ذكرنا فيما سبق أن الأب تارة يرث بالفرض وأخرى يرث بالقرابة أما الفرض فمع وجود الولد سواء كان ذكرا أو أنثى فإن الأب يرث الثلث وأما إذا فقد الأولاد فإن الأب يرث ما تبقى فإذا يرث بالقرابة لا أنه يرث بالفرض فإذا الأب يظهر من هذا أنه تارة يرث بالقرابة وتارة يرث بالفرض. القرابة هو أنه إذا لم يوجد هناك أولاد فإنه يرث بالقرابة وإذا وجد هناك أولاد ذكور أو إناث فإنه يرث بالفرض وهو السدس وكذلك فيما يرتبط بالبنت والبنات أو فيما يرتبط بالإخوة بالأخت والأخوات فإنه مع عدم وجود الذكور يرثنا بالفرض ومع وجود الذكور يرثنا بالقرابة وبالقرابة أخاه وهو الأب كما ذكرنا والبنت وإن تعددت يعني إما بنت واحدة فلها النصف طبعا مع عدم وجود الذكر وإذا وجد الذكر فللذكر مثل حظ الأنثيين والبنت وإن تعددت والأخت للأبي أيضا وإن تعددت فالأبون مع الولد يرث بالفرض كما ذكرنا في محله وهو السدس ومع غيره أي مع غير الولد مع عدم الولد ومع غير الولد يعني أفضل كانوا وراث آخرين موجودين إلا أنه ليس ولد ومع غيره أو منفردا إذا مات إنسان وترك أبا فقط فالمال يكون له كله بالقرابة لا بالفرض. والبنات يرثن مع الولد بالقرابة باعتبار أن للذكر مثل حظ الأنثيين ومع الأبوين طبعا مع عدم وجود ذكور ومع الأبوين يرثون ماذا بالفرض إذا كانت واحدة فلها النصف وإن كانوا أكثر فلهم الثلثان. والأخوات يرثن مع الإخوة بالقرابة أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين ومع كلالة الأم بالفرض لو أن إنسانا مات وترك إخوة وأخوات أو ترك أخت وأخوات من الأبوين أو من الأب فقط وترك كلالة الأم، فإن الأخت أو الأخوات يرثنهما بالفرض، وكلالة الأم إن كانت واحدة فلها السدس وإن كانوا أكثر فلهم الثلث. قال ومع كلالة الأم ها البنات الأخوات يرثن بالفرض أو يرثوا بالفرض والقرابة معا، هذا هو القسم الرابع، أو يرث الوارث يرث بالفرض والقرابة معا وهو ذو الفرض على تقدير الرب عليه، كما ذكرنا بالأمس الزوج فإنه يرث النصف بالفرض والنصف الآخر يرثه بالقرابة، والرد أنه يرد عليه ما تبقى إذا لم يوجد له وارث بعد الإمام. ومن هذا التقسيم يظهر أن ذكر المصنف الآن تتذكرون في أول صفحة 87 قال يدخل النقص عندنا على الأب. هنا الشارع يبدأ بمناقشة المصنف بأن هذا غير صحيح وعدم الصحة وهو الحق معه. لماذا؟ لأن الأب تارة يرث بالفرض وأخرى يرث بالقرابة، فإذا كان الأب يرث بالفرض فلا يدخل النقص عليه، يأخذ السدس وأقل من السدس بعد لا يدخل، باعتبار أنه إذا كان صاحب فرض، أي إذا كان الأب صاحب فرض مع وجود الأولاد ذكورا أو أناثا، إذا كان صاحب فرض فلا ينزل عن فرضه، يعني لا يأخذ الربع السبع لا يأخذ الثمن وهكذا. وإذا لم يكن أولاد ذكور أو إناث فالأب ليس له فرض حتى يدخل النقص عليه، وقد قلنا فيما سبق أن العول والنقص ودخول النقص هو بالنسبة لأصحاب الفروض، أما إذا لم يكن للوارث فرض فهو يأخذ ما تبقى، ليس له حد أو فرض معين حتى يقال أنه نقص من فرضه. والأب عندما يرث بالقرابة طبعا مع عدم وجود الأولاد ذكورا وإناثا، عندما يرث بالقرابة لا يوجد هناك ماذا؟ لا يوجد هناك له فرض، فإذا لم يكن له فرض فإذا سالب بانتفاء الموضوع، لا يوجد هناك أيضا نقص لأنه يأخذ المتبقي. فإذا القول بأن الأب من الناس الذين يدخل النقص عليهم لا مجال له، لأنه إذا كان صاحب فرض فلا يدخل النقص عليه، وإذا كان قرابة يعني يرث بالقرابة فهو لا يدخل النقص عليه باعتبار سالب انتفاء الموضوع، لا موضوع للفرض حتى يقال دخل النقص عليه أو لم يدخل. ومن هذا التقسيم يظهر أن ذكر المصنف الأب مع من يدخل النقص عليهم من ذوي الفروض ليس بجيد. لماذا؟ لأنه أي الأب لأنه مع الولد لا ينقص عن السدس، أي في حالة أنه يرث بالفرض لا يدخل النقص عليه، أي لا ينقص عن السدس، ومع عدمه أي مع عدم الولد ليس من ذوي الفروض، وإذا لم يكن من ذوي الفروض فهو يرث بالقرابة، وأصحاب القرابة لا معنى لدخول النقص عليهم لأنه لا أرض له حتى يدخل النقص عليهم. ومسألة العون مختصة بهم، أي مختصة بذوي الفروض الذين فرض لهم فرض في الكتاب العزيز، وقد تنبه لذلك أي لهذه المسألة أن الأب لا يدخل في الناس أو في الذين يدخل النقص عليهم والعول عليهم، وقد تنبه لذلك المصنف في الدروس فترك ذكره، أي ترك ذكر الأب في الذين يدخل النقص عليهم، فترك ذكره وقبله العلامة في القواعد أيضا ترك ذكره وذكره في غيرها، العلامة ذكر الأب في غير كتاب القواعد، والمحقق في كتابين أي في كتاب الشرائع والنافع المحقق أيضا ذكر الأب ممن يدخل النقص عليهم، والصواب ترك ذلك. مسائل خمس، المسألة الأولى قال إذا انفرد كل واحد من الأبوين، هذه المسائل جملة بها تطبيقات لما سبق، قال إذا انفرد كل واحد من الأبوين فلم يترك الميت قريبا في مرتبته سواه فالمال كله له، يعني مات إنسان وترك أما فقط، مات إنسان وترك أبا فقط، فإذا فرضنا في الصورة الأولى وهي أن الإنسان مات وترك أما، طبعا يمكن أن يكون له إخوة في الطبقة الثانية الثالثة، إلا أننا قلنا فيما سبق أن الإرث لا ينتقل إلى الطبقة الثانية إلا إذا فقد كل من في الطبقة الأولى، وهذا الإنسان أب واحد من الطبقة الأولى وهي الأم،
فبناء على ما ذكرنا ولم يوجد حاجب فالأم ترث الثلث بالفرض وما تبقى ترثه بالرد عليها. أما إذا ترث مات إنسان وترك أبا لوحده أبا فقط لا يوجد هناك وارث غيره طبعا في نفس الطبقة فالمال كله له بالقرابة لا بالفرض باعتبار قلنا أن الأب لا يرث بالفرض إلا إذا كان هناك أولاد ذكور وإناث. قال فالمال كله له أي للأبوين لأحدهما. إذا انفرد كل واحد من الأبوين فلم يترك الميت قريبا في مرتبته سواه فالمال كله له، لكن للأم ثلث المال بالتسمية لأنه فرضها أي ثلث فرض الأم حينئذ، والباقي بالرد عليها يعني الثلثان باقيان ورد عليها. أما الأب فإرثه للجميع بالقرابة إذ لا فرض له حينئذ، إذ لا فرض للأب حينئذ في حالة أنه لا يوجد أولاد ذكور أو إناث. ولو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم الحاجب، طبعا إذا وجد حاجب فالأم تأخذ الثلث والباقي كله يكون للأب باعتبار أنه لا يرث بالفرض إنما يرث بالقرابة. ولو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم الحاجب من الإخوة والسدس، طبعا إذا وجد الحاجب والسدس مع الحاجب والباقي من التركة عن الثلث أو السدس طبعا في الحالتين للأم يكون للآب. أما الجملة الثانية فهو لا تأتي. الحمد لله.